لنفكر للحظة في ألبرت أينشتاين. يعني عندما نذكر هذا الاسم تتبادر إلى الأذهان فوراً مفاهيم مثل العبقرية المطلقة وتغيير مسار الفيزياء الحديثة وفهم الكون بطريقة لم يسبقه إليها أحد.
أكيد، هو حرفياً رمز للذكاء البشري في العصر الحديث.
بالضبط، لكن في الواقع قبل وفاته بفترة وجيزة أصر أينشتاين لصديق مقرب بشعور غريب ومظلم جداً.
كيف يعني؟
لقد اعترف بأنه يعتقد أن أبحاثه حظيت باهتمام مبالغ فيه يفوق بكثير ما تستحقه فعلياً، وأنه يشعر في أعماقه وكأنه بشكل غير إرادي مجرد محتال أخذ أكثر من حجمه.
يا إلهي، أينشتاين شخصياً؟
نعم، رجل بهذا الثقل العلمي يقف على قمة الإنجاز البشري يشعر بزيف ما يقدمه.
بصراحة إنها مفارقة تصيب بالدوار فعلاً. يعني عندما نسمع أن شخصية بوزن أينشتاين كانت تصارع للتقليل من شأن إنجازاتها، فهذا يكسر تماماً تلك الصورة النمطية التي نلصقها بالنجاح.
صحيح، نحن نفترض تلقائياً أن الإنجازات العظيمة تجلب معها ثقة فولاذية بالنفس لا تتزعزع.
100%، لكن الواقع النفسي كما نرى أكثر تعقيداً بكثير، وهذا بالضبط ما سنقوم بتفكيكه في جلسة التحليل المعمق هذه.
نعم، بناء على النص الرائع خلف القناع، التغلب على متلازمة المحتال.
بالضبط، نحن أمام ظاهرة نفسية تتغذى على النجاح نفسه، فبدلاً من أن يمنح النجاح شعوراً بالأمان يتحول إلى عبء، ويجعل الفرد يشعر وكأنه يعني يرتدي قناعاً قد يسقط في أي لحظة.
طيب، لتقريب هذه الحالة الغريبة خليني أطرح تشبيه بسيط. لنتخيل ممثلاً مسرحياً مخضرماً يقف على خشبة مسرح ضخم، وفجأة يمحى كل حوار المسرحية من ذاكرته.
أسوأ كابوس لأي ممثل.
حرفياً، يقف هناك متجمداً يتصبب عرقاً وينتظر في رعب خالص أن يقتحم المخرج المسرح صارخاً ليكشف زيفه ويطرده أمام الجميع.
مرعب.
لكن المفارقة العجيبة هنا هي أن الجمهور في الواقع يقف على قدميه ليصفق بحرارة على هذا الأداء الصامت المذهل.
عجيب.
ومع ذلك الممثل في داخله مقتنعا تماما بأنه خدعهم جميعا، وأن التصفيق ليس استحقاقا بل هو مجرد تأجيل للحظة الفضيحة الحتمية.
شوف، هذا التصور يجسد الانفصال التام عن الواقع الذي نتحدث عنه. يعني الجمهور هنا يمثل الحقائق الملموسة،
اللي هي الشهادات والترقيات والأرقام، صحيح؟
بالضبط، بينما الممثل يعيش في رعب بسبب القصة الوهمية التي يرويها عقله لنفسه. عالمة النفس سوزان إلبرز تعرف هذه الحالة بوضوح.
ماذا تقول؟
تقول إنها قناعة راسخة لدى الفرد بأن الجميع من حولهم يمتلكون خريطة واضحة للحياة ويعرفون تماماً ما يفعلونه، بينما يشعر هو وحده بالضياع التام،
وكأنه تسلل إلى الغرفة الخطأ.
أي، مع خوف مطارد من أن يكتشف الآخرون افتقاره للكفاءة.
طيب، دعنا نتوقف عند هذه النقطة ونتعامل معها بشيء من الشك. ألا يمكن أن يكون هذا الشعور مجرد تواضع؟
كيف تقصد؟
يعني نحن في مجتمعات تقدر التواضع وإنكار الذات وتنبذ الغرور، أليس من الصحيح ألا يغتر المرء بإنجازاته ويعتبر نفسه دائما في حاجة للتعلم؟
سؤال ممتاز جدا، لكن هناك فرق شاسع بين التواضع وبين هذه الحالة من الرعب الداخلي.
ما هو الخط الفاصل بينهم؟
التواضع الحقيقي ينبع من القوة. الشخص المتواضع يعرف تماماً حجم إنجازاته وكفاءته، لكنه يختار بوعي ألا يتباهى بها. التواضع لا يسلبه النوم ليلاً
ولا يجعله يشعر بأنه مخادع.
بالضبط، على النقيض من ذلك متلازمة المحتال تنبع من الخوف، هي لا تجعل المرء متواضعاً بل تشل حركته تماماً،
تمنعه من التقدم لفرص جديدة.
نعم، تمنع الأشخاص من التقدم لفرصة مستحقة أو عرض فكرة مبتكرة أو حتى قبول كلمة شكر بسيطة، لأن الخوف من الانكشاف يهيمن على كل قرار.
يعني التواضع يبقي المرأة متصلا بالواقع بحجمه الطبيعي، بينما هذه المتلازمة تفصله عن الواقع
وتجعله ينكر وجود هذا الحجم من الأساس. 100%.
إذن نحن نتحدث عن عائق مدمر وليس فضيلة أخلاقية، طيب، من أين تأتي هذه الفكرة وهل هي تشخيص طبي معترف به؟
من المهم جدا توضيح هذه النقطة. متلازمة المحتال ليست تشخيصا نفسيا رسميا.
يعني لا توجد في القواميس الطبية كمرض؟
لا، ولا هي خلل كيميائي في الدماغ، هي بالأحرى نمط تفكير متكرر أو تشوه معرفي. إنها مجرد عدس مشوهة يرى من خلالها المرء نفسه.
تاريخياً، متى بدأ الحديث عن هذا النمط؟
عندما بدأت الدراسات الأكاديمية برصد هذه الظاهرة في السبعينيات، كانت تركز بشكل حصري تقريباً على النساء ذوات الإنجازات العالية.
ربما لأن البيئة المهنية وقتها كانت تجعل النساء يشعرن باستمرار بأنهن دخالات على مجالات معينة.
تحليل دقيق، لكن هذا تغير لاحقاً بطبيعة الحال.
لأن الأبحاث الحديثة والواقع يثبتان أن هذا الشعور لا يستثني أحداً، صح؟
تماماً، الأبحاث اللاحقة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا النمط لا يفرق بين الجنسين ولا بين الأعمار، لكن ما يثير الاهتمام حقاً هو الفئة التي تقع فريسة سهلة له.
من هم؟
نحن لا نتحدث عن أشخاص يفتقرون للكفاءة الفعلية، بل العكس هو الصحيح. هذه الظاهرة تستهدف الفئات الأكثر كمالية والأعلى إنجازاً.
مثل الأطباء والمحامين؟
نعم، الأطباء، الباحثون الأكاديميون، المحامون، كبار المدراء. كلما زادت المعرفة والإنجاز، زاد إدراك الفرد لحجم ما يجهله، مما يوسع مساحة الشك بالذات.
هذا يعني يطرح تساؤلاً منطقياً جداً. إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص أدلة مادية على كفاءتهم، مثل شهادات معلقة على الجدران، تقييمات أداء ممتازة، أو حسابات بنكية تعكس نجاحهم، لماذا يعجز الدماغ عن قراءة هذه الأدلة؟ كيف يبرر المرء نجاحه المستمر إذا كان مقتنعاً بأنه غير كفء؟
شوف، الدماغ يقوم بجنباز عقلي مذهل للحفاظ على هذه القناعة السلبية، وأداته المفضلة هنا هي الإسناد الخارجي.
الإسناد الخارجي؟ تقصد ربط النجاح بعوامل خارجية؟
بالضبط، وتحديداً إسناد النجاح للحظ والصدفة. بدلاً من أن يقول المرء لقد نجحت لأنني عملت بجد وسهرت الليالي، يقول لقد حالفني الحظ لأن الأسئلة كانت سهلة.
أو كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب.
إيه، أو لولا مساعدة الفريق لما أنجزت شيئاً. يتم سحب الكفاءة الشخصية تماماً من معادلة النجاح. الدماغ يرفض تسجيل الإنجاز كدليل ويعتبره مجرد ضربة حظ عابرة.
ولكن يعني أحياناً يكون الحظ عاملاً فعلياً في النجاح، توقيت إطلاق مشروع مثلاً أو التعرف على شخص معين صدفة.
صحيح، طبعاً الحظ والظروف يلعبان دوراً في حياة الجميع، لكن الشخص الذي لا يعاني من هذه المتلازمة يرى الحظ كعامل مساعد لجهده الأساسي.
يقول لقد اجتهدت ولحسن الحظ سارت الأمور جيداً.
تماماً، أما من يقع في فخ متلازمة المحتال فهو يرى أن الحظ هو المقوّن الأوحد للنجاح، وجهده هو لا قيمة له أبداً.
وهذا التفسير المشوه يقود مباشرة إلى خوف مرعب، وهو الخوف من أن ينفذ رصيد هذا الحظ.
وبمجرد أن ينفذ الحظ سيتم اكتشاف الحقيقة، هكذا يفكرون.
وما يزيد الطين بلة هو الشعور العميق بعدم الاستحقاق، يعني حتى عندما تأتي المكافأة كترقية طال انتظارها يكون الصوت الداخلي طاغياً.
يقول أنا لا أستحق هذا الكرسي، هناك من هو أكفأ مني.
وهذا يولد سلوكاً غريباً، فالمرء يبدأ بالتقليل من شأن أي مديح وتصغير الإنجاز في عيون الآخرين قبل أن يصغروه هم.
وهذه السلوكيات مجتمعة تخلق ما يعرف بالدائرة المرهقة أو حلقة المحتال. هي آلية نفسية تفسر كيف يتحول نجاح بعد آخر إلى سلسلة متصلة من العذاب النفسي.
بدلاً من تراكم الثقة، طيب، دعنا نشرح هذه الدائرة بتفصيل أكبر، لأن يعني فهم آليتها يفسر الكثير من الإرهاق غير المبرر الذي يعاني منه الناجحون.
أوكي، لنفترض أن المرء كلف بمشروع جديد ومهم، العقل يبدأ فوراً بقرع أجراس الإنذار. هذه هي اللحظة التي سيكتشفون فيها أنني لا أعرف شيئاً.
لتجنب هذه الفضيحة، يقوم الفرد بأحد أمرين، صحيح؟
نعم، إما المماطلة وتأجيل العمل حتى اللحظة الأخيرة بسبب الرعب من البدء، أو الإفراط المهول في التحضير والعمل لساعات مضاعفة لا يتطلبها المشروع أصلاً.
وفي كلتا الحالتين يتم إنجاز المشروع بنجاح، وهنا نصل إلى النقطة الحرجة.
بالضبط، لحظة الاحتفال بالنجاح. منطقياً النجاح يجب أن يولد الثقة، لكن في هذه الدائرة يتم تدمير هذه اللحظة.
كيف؟
وإذا كان قد أفرط في التحضير سيقول: لقد نجحت فقط لأنني عملت 100 ساعة، في حين أن الأمر يتطلب 10 ساعات من شخص ذكي حقيقي.
يا لها من مفارقة، النجاح يستخدم كدليل إدانة بدلاً من دليل براءة.
هذا هو الفخ.
بصراحة، هذه الدائرة تذكرني تماماً بالركض على جهاز مشي رياضي.
تشبيه مثير. كيف؟
عندما يركض المرء على هذا الجهاز ويحقق هدفاً ككسر رقم القياس، فإن الجهاز لا يتوقف ليطيح له التقاط أنفاسه أو الاحتفال، بل إن كل نجاح يعني فقط زيادة سرعة الجهاز.
يا إلهي، صحيح جداً.
الاستمرار في النجاح هنا لا يمنح أي شعور بالوصول لخط النهاية، بل يرفع فقط من سقف التوقعات وتتسارع وتيرة الركض، ويتضخم الخوف من السقوط المريع أمام الجميع.
تشبيه دقيق للغاية، لأن المحرك الأساسي لهذا الركض ليس الطموح بل الرعب، وعندما يكون الرعب هو الوقود فإن النتيجة الحتمية هي الاحتراق الداخلي.
ولا توجد لحظة واحدة للاسترخاء.
وما يجعل هذه الظاهرة خطيرة حقاً هو أنها لا تتوقف عند باب المكتب أو بوابة الجامعة. هذا الركض المقلق يتسرب ليسمم أدق تفاصيل الحياة اليومية.
بالتأكيد، الفاتورة تدفع من جميع الأرصدة. في بيئة العمل، رأينا كيف يؤدي ذلك إلى تجنب المطالبة بزيادة في الراتب. لكن ماذا عن الحياة خارج العمل؟ ماذا عن الأسرة والعلاقات؟
هنا يصبح الأمر أكثر خفاء وأكثر إيلاما بصراحة. لنأخذ الأبوة والأمومة كمثال. تربية الأطفال هي ربما أعقد مهمة بشرية.
وما تجي مع كتيب تعليمات؟
أبدا، من الطبيعي أن يشعر الآباء ببعض التخبط، لكن متلازمة المحتال تحول هذا التخبط إلى إدانة قاطعة. يشعر الأب أو الأم بأنهما يرتجلان باستمرار، وأنهما يمثلان دور الوالدين،
وأن فشل أبنائهم في أي تفصيل صغير هو دليل قاطع على عدم كفاءتهم، مما يفقدهم القدرة على الاستمتاع بلحظات العائلة.
وحتى في العلاقات العاطفية والزوجية هناك ظاهرة محزنة جدا تحدث. بعض الأشخاص يشعرون بعمق أنهم لا يستحقون الحب أو التقدير الذي يقدمه لهم شركاؤهم.
يعتقدون أن الشريك قد خدع بصورة مثالية غير حقيقية.
وإنه بمبرج أن يتأيب ويكتشف العيوب فسوف يرحل، والنتيجة يقوم هذا الشخص بتخريب العلاقة بشكل استباقي لكي ينهيها قبل أن يتم اكتشافه ورفضه.
إنه تدمير ذاتي بدافع الحماية، وهذا التدمير يقودنا مباشرة إلى فهم المخاطر طويلة المدى. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد شعور عابر بالتوتر.
أبداً، نحن نتحدث عن قلق مزمن ينهش في الجهاز العصبي. الدراسات تربط بوضوح بين المتلازمة وبين معدلات مرتفعة من الإرهاق الجسدي والنفسي وتطوع حالات من الاكتئاب السريري.
الخطورة الحقيقية تكمن في الفرص الضائعة والحياة التي لم تعش. هذه المتلازمة تقزم حياة الفرد وتجعل أشخاصاً يمتلكون قدرات هائلة يعيشون في مساحة ضيقة جداً ومريحة،
أقل بكثير من إمكانياتهم، فقط لتجنب تسليط الضوء الذي قد يكشف زيفهم المتوهم.
يعني أن يمتلك المرء أجنحة قوية قادرة على التحليق به إلى قمم الجبال، لكنه يصر على السير على قدميه في الوديان خوفاً من أن يكتشف الناس أنه لا يجيد الطيران.
صورة تدعو للتأمل العميق فعلاً.
طيب، بعد أن شخصنا هذا الفخ المعرفي، نصل إلى السؤال الأهم والملح: كيف نوقف جهاز المشي هذا؟ كيف يمكن كسر هذه الدائرة المرهقة؟
أول الخطوات وأكثرها جذرية هي تعلم مهارة الفصل بين المشاعر والحقائق. العقل يميل إلى تصديق المشاعر القوية.
إذا شعرت بالغباء، إذن أنا غبي.
بالضبط، إذا شعرت بالزيف، إذن أنا محتال. كسر هذه القاعدة يتطلب وقفة صارمة. يجب على المرء أن يتعامل مع هذا الشعور كفرضية قابلة للاختبار، وليس كحقيقة كونية.
يسأل نفسه، ما هي الأدلة الواقعية الملموسة التي تدعم أو تنفي هذا الشعور؟
نعم، وهنا تبرز استراتيجية عملية جداً، وهي سجل الإنجازات أو ملف الأدلة.
لأن الدماغ بارع في محو الأدلة الإيجابية وتضخيم الأخطاء، صحيح؟
100%، الذاكرة وحدها لا تكفي. الاستراتيجية تقترح أن يحتفظ المرء بملف مادي أو رقمي يجمع فيه الأدلة الجنائية على كفاءته، رسالة شكر من مدير، تقييمات إيجابية، أرقام مبيعات، شهادات.
في لحظات الرعب، العودة إلى هذا الملف تقطع الطريق على العاطفة وتجبر العقل على مواجهة الحقائق الموثقة.
إنه بمثابة مرساة ثقيلة تمنع سفينة الثقة من الانجراف في عاصفة الشك.
المرساة ضرورية للغاية، لكن حتى أقوى المراسي قد لا تصمد إذا كنا نعرض أنفسنا يومياً لعواصف وهمية، وهذا ينقلنا إلى استراتيجية أخرى بالغة الأهمية.
تقصد وسائل التواصل الاجتماعي؟
نعم، التوقف الفوري عن المقارنات غير العادلة هناك. هذه المنصات صممت بطريقة تجعلها البيئة الأكثر سمية لمن يعانون من متلازمة المحتال،
لأنها تعرض حصراً النسخة المفلترة والمنتقات بعناية من حياة الآخرين.
هذه النقطة تذكرني، يعني بمقارنة بصرية دقيقة جداً تشرح عبثية ما نفعله. الأمر يشبه تماماً أن تقارن كواليس حياتك بالعرض التشويقي أو تريلر لحياة شخص آخر.
تشبيه رائع.
كواليس تصوير أي فيلم سينمائي تكون فوضوية بامتياز، أخطاء، إعادات لا نهائية، ممثلون مرهقون، إحباط. نحن نعرف جيداً كواليسنا الداخلية بكل فوضاها،
لكن ما نراه من الآخرين هو العرض التشويقي المعد ببراعة فائقة، مقطع من دقيقتين يضم أفضل اللقطات بعد حذف مئات الساعات من الفشل.
من الطبيعي جداً والمحتم أن يشعر المرء بالنقص الشديد إذا استمر في هذه المقارنة.
مقارنة عبثية وظالمة، ولهذا الخطوة الأهم للتحرر هي تغيير المنظور حول طبيعة هذا القلق ذاته. هناك حقيقة نفسية أعتبرها المصل المضاد لمتلازمة المحتال.
وما هي؟
المحتالون الحقيقيون لا يعانون من متلازمة المحتال. الأشخاص الذين يفتقرون للكفاءة الفعلية أو المخادعون لا يقضون لياليهم في قلق وجودي حول جودة عملهم،
لأنهم ببساطة يعتقدون أنهم الأفضل بشكل مطلق ولا يكترثون للقصور الفعلي.
بالضبط، القلق الذي تشعر به والخوف من ألا تكون بمستوى التوقعات هي مؤشرات حيوية على امتلاكك لضمير مهني يقظ وأنك شخص جاد ومسؤول.
المحتالون الحقيقيون لا يقلقون من كونهم محتالين. هذه الحقيقة وحدها كفيلة بتخفيف نصف الحمل عن الأكتاف.
وإلى جانب هذه الاستراتيجيات، هناك أهمية بالغة لكسر جدار الصمت. مجرد التحدث مع شخص موثوق، سواء زميل أو مرشد، ومشاركته هذه المخاوف.
غالباً ما تكتشف أن هذا المرشد، الذي تراه قدوة لا تقهر، يعاني هو الآخر من نفس الشكوك في بعض الأيام. التطبيع مع هذه المشاعر يسحب منها قوتها التدميرية.
وطبعاً، إذا كانت المتلازمة مصحوبة بنوبات قلق قاسية، فإن طلب المساعدة من معالج نفسي يصبح خطوة شجاعة وضرورية. نحن لا نسعى للوصول إلى حالة خيالية من الثقة المطلقة. الثقة المطلقة طوال الوقت هي أقرب للجهل أو الغرور.
الهدف هو الوصول إلى علاقة صحية مع هذا الشك.
نعم، بحيث لا نسمح له باتخاذ القرارات بالنيابة عنا. متلازمة المحتال هي مجرد ضباب كثيف، تعمي الرؤية وتخلق وحوشا وهمية، لكنها لا تستطيع أبدا أن تمحو الجبل الحقيقي من الإنجازات الذي يقف المرء عليه.
المؤسسات التي منحت الترقيات والأشخاص الذين منحوا التقدير لم يفعلوا ذلك بسذاجة، هم قرأوا المعطيات ورأوا الكفاءة.
وربما حان الوقت لأن يبدأ المرء بقراءة معطياته الخاصة بعدسة تتسم بالمزيد من العدل والرحمة.
العدل والرحمة بدلا من جلد الذات المستمر، إنه ختام يضع الأمور في نصابها الصحيح. لكن قبل أن ننهي نقاشنا اليوم، عندي فكرة استفزازية وعميقة ود أن أتركها معلقة لنتأملها جميعا.
تفضل، شو الفكرة؟
هي مبنية على ما اكتشفناه حول طبيعة الفئات التي يستهدفها هذا الشعور. إذا كانت متلازمة المحتال تستهدف بشكل شبه حصري الأشخاص الأكثر كمالية والأكثر التزاماً، فهل من الممكن أن هذا الشك الذاتي المزعج لم يكن مجرد عائق، بل كان هو نفسه الوقود الخفي الذي دفع هؤلاء الأشخاص للعمل بجدية أكبر؟
تقصد أنه هو الدافع وراء السهر والتحضير المفرط؟
بالضبط، يعني لولا هذا الخوف من الانكشاف، هل كانوا سيحققون نفس النجاح ويصلون إلى القمة في المقام الأول؟
يا إلهي، وجهة نظر تقلب الموازين تماماً.
وهل التحدي الحقيقي إذن لا يكمن في تمني عدم وجود هذا الشك منذ البداية، بل في اكتساب الحكمة الدقيقة لمعرفة متى يجب التخلي عن هذا الوقود بعد أن نجح في إيصالهم إلى المدار الصحيح؟
لأنه ببساطة أصبح وقوداً ساماً يحرق المحرك من الداخل.
فكرة تستحق أن نعيد النظر من خلالها في قصص نجاحنا ومخاوفنا.